نعم سمعنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 74 من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة عبر الشبكة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، أي وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به.
وقفنا عند كلام القاضي عياض في قصة في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. نعم، مرة الإشارة إليه فقط، ولعلك تقرأ كلام القاضي عياض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن كثير: قد تعرض القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء لهذا وأجاب بما حاصله. هكذا قال الحافظ ابن كثير بما حاصله، هكذا فقط.
وأجاب بما حاصله أنها كذلك لثبوتها.
أنها كذلك لثبوتها، هكذا في نسخة الشعر. كيف لثبوتها؟ هذا تقصد في قصة الغرانيق؟ وأجاب بما حاصله أنها كذلك لثبوتها ولعدم ثبوتها. والكلام اللي قبله كان يثبتها، لا
قال شيخنا قبلها كيف وقع هنا، سألها هنا سؤالا: كيف وقع مثل هذه الأثمة على اسمة مثل هذا على اسمة المضمونة من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس من ألطفها أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك، فتوهموا أنه صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك في نفس الأمر، بل إنما كان من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا لتقدير صحته.
كيف الرسول يقول تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لا ترتجى؟ لا يمكن هذا أبدا. لذلك من حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الشرك حتى قبل البعثة بدعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الذي يقول إن النبي عليه السلام وقع في الشرك حتى قبل البعثة أبدا، لأن هذا ينفي ماذا؟ ينفي الاصطفاء، أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه ورباه. لم يقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك قبل البعثة ولا بعد البعثة. كيف يقول أنه وقع بعد البعثة بسبب هذه القصة الباطلة؟ نعم.
آخر جزئية شفنا قبل كلام القاضي.
نعم.
قال: وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته.
بتقدير، يعني على تقدير صحته.
كيف؟ تعرض القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء لهذا وأجاب بما حاصله أن ما ذلك لثبوتها. وأجاب بما حاصله أن ما ذلك لثبوتها.
يعني على القول يعني.
على التقدير.
نعم، ولعلي أسوق كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، تفضل.
قال رحمه الله: وقد توجهتها هنا لبعض الطاعنين سؤالات، منها ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم وقال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى، ويروى ترتضى، وفي رواية: إن شفاعتها لترتجى وإنها لمع الغرانيق العلا، وفي أخرى: والغرانقة العلا، تلك الشفاعة ترتجى. فلما ختم السورة سجد وسجد المسلمون والكفار لما سمعوه أثنى على آلهتهم، وما وقع في بعض الروايات أن الشيطان ألقاها على لسانه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى ألا نزل عليه شيء يقارب بينه وبين قومه، وفي رواية أخرى ألا ينزل عليه شيء ينفرهم عنه. وذكر هذه القصة وأن جبريل عليه السلام جاءه فعرض عليه السورة، فلما بلغ الكلمتين قال له ما جئتك بهاتين، فحزن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى تسلية له وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الآية. وقوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك الآية، فاعلم أكرمك الله أن لنا في الكلام على مشكل هذه الأحاديث مأخذين، أحدهما في توهين أصله والثاني على تسليمه. أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، هذا كلام القاضي.
نعم.
وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب.
وطبعا المؤرخون لا يهتمون بالأسانيد. نعم.
المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. وصدق القاضي بكر بن العلاء المالكي هو ابن العربي حيث قال
ابن عربي المالكي غير ابن عربي الملحد الزنديق الصوفي الخبيث. نعم.
حيث قال لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير، وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلماته، فقائل يقول إنه في الصلاة، وآخر يقول قالها في نادي قومه، وآخر يقول قالها في نادي قومه حين أنزلت عليه السورة، وآخر يقول قالها وقد أصابته سنة، وآخر يقول بل حدث نفسه فسها، وآخر يقول إن الشيطان قالها على لسانه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضها على جبريل قال ما هكذا أقرأتك، وآخر يقول بل أعلمهم الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال والله ما هكذا أنزلت.
بلغ قراءة هذه. نعم.
إلى غير ذلك من اختلاف الرواة.
نعم.
ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسر
هذه الحكاية
ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب، وأكثر الطرق عنها فيها ضعيفة واهية. والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فيما أحسب الشك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة وذكر القصة. وقال أبو بكر البزار هذا لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا، ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد، وغيره يرسله عن سعيد بن جبير، وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. فقد بين لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذا، وفيه من الضعف ما نبه عليه من وقوع الشك فيه كما ذكرناه الذي لا يوثق به ولا حقيقة معه. أما حديث الكلبي فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه كما أشار إليه البزار رحمه الله. والذي منه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، هذا توهينه من طريق النقل. أما من جهة المعنى فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة، إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر، أو يتسور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه، ويعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل عليه السلام، وذلك كله ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم، أو يقول ذلك. أو يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه عمدا وذلك كفر، أو سهوا وهو معصوم من هذا كله. وقد قررناه بالبراهين والإجماع وقد قررنا بالبراهين والإجماع عصمته صلى الله عليه وسلم من جريان الكفر على قلبه أو لسانه، لا عمدا ولا سهوا، أو أن يتشبه عليه ما يلقيه الملك مما يلقي الشيطان، أو يكون للشيطان عليه سبيل، أو يتقول على الله لا عمدا ولا سهوا ما لم ينزل عليه. وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل الآية، وقال تعالى: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ووجه ثان وهو استحالة هذه القصة نظرا وعرفا، وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتئام، متناقض الأقسام، ممتزج المدح بالذم، متخاذل التأليف والنظم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك، وهذا لا يخفى على أدنى متأمل، فكيف بمن رجح حلمه واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه. ووجه ثالث أنه قد علم من عادة المنافقين ومعاند المشركين وضعفة القلوب والجهلة من المسلمين نفورهم لأول وهلة، وتخليط العدو على النبي صلى الله عليه وسلم لأقل فتنة، وتعييرهم المسلمين والشماتة بهم الفينة بعد الفينة، وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدنى شبهة. ولم يحكي أحد من في هذه القصة شيئا سوى هذه الرواية الضعيفة. الأصل: ولو كان ذلك لوجدت قريش بها على المسلمين الصولة، ولأقامت بها اليهود عليهم الحجة كما فعلوا مكابرة في قصة الإسراء، حتى كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردة. وكذلك ما روي في قصة القضية، أي قضية الحديبية، وأنه صلى الله عليه وسلم رأى أنه دخل هو وأصحابه مكة، وكانت هذه الرؤيا فتنة للناس. والقصة في السير وفي شروح البخاري، ولا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت، ولا تشغيب المعادي حينئذ أشد من هذه الحادثة لو أمكنت. فما روي عن معاند فيها كلمة، ولا عن مسلم بسببها بنت شفة، فدل على بطلانها. فدل على بطلها واجتثاث أصلها، ولا شك في إدخال بعض شياطين الإنس أو الجن هذا الحديث على بعض مغفل المحدثين ليلبس به على ضعفاء المسلمين. ووجه رابع ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها نزلت: وإن كادوا ليفتنونك الآيتين، وهاتان الآيتان تردان الخبر الذي رووه، لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتري، وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم. فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى عصمه من أن يفتري وثبته حتى لم يركن إليهم قليلا فكيف كثيرا، وهم يروون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم، وأنه قال صلى الله عليه وسلم: افتريت على الله وقلت ما لم يقل وهذا ضد مفهوم الآية، وهي تضعف الحديث لو صح، فكيف ولا صحة له؟ وهذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. انتهى.
طيب، نعم، هتكلم الحافظ من كثير.
قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هذا فيه تسلية له صلوات الله وسلامه عليه، أي لا يهدينك ذلك، فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء.
لا يهدينك ولا لا يهيدنك؟
لا يهيدنك، نعم. أي لا يهيدنك ذلك، فقد أصاب مثل ذلك،
يعني لا يضعفك، لا يضعفك ذلك. قول المرة السابقة.
نعم، طبعا قول تعالى: وليعلم الذين،
وليعلم، قول كل هذا.
نعم.
طيب، وليعلم الذين أوتوا،
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، أي وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل المؤمنون بالله ورسوله أن ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيره، بل هو كتاب حكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: فيؤمنوا به، أي يصدقوه وينقادوا له، فتخبت له قلوبهم، أي تخضع وتذل. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، أي في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه، وفي الآخرة يهديهم الصراط المستقيم الموصل إلى درجات الجنات ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. قال الله تعالى:
طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ويحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.